لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 100 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأحد 29 من رجب 23400 من الهجرة الموافق 6 من أكتوبر 2200 من الميلاد.
وصحبه ومن تبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. وقال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وقال ابن سيرين وإبراهيم: ولا بأس بتجارة العاج. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها. فطرحوه، فقال: ألقوها وما حولها فطرحوه وكلوا سمنكم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معن عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: خذوها وما حولها فاطرحوه. قال معن: حدثنا مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. قال: باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء. والمقصود ما الحكم؟ هل ينجسهما أو لا؟ هل ينجسهما أو لا؟ هذا هو ما عقدت الترجمة له. قال الحافظ: أي هل ينجسهما أم لا، أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره. وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث. وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون. يعني وقوع النجاسة في الماء يرى الزهري رحمه الله أنه لا يترتب عليه تنجيس الماء إلا إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بسبب أحد أوصاف النجاسة الثلاثة: الطعم واللون والريح. إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بسبب وقوع النجاسة فيه يتنجس الماء. أما إذا بقي الماء كما هو، لا تغير لونه ولا تغير طعمه ولا تغيرت رائحته نتيجة لوقوع النجاسة فيه، يبقى الماء على طهارته، يبقى الماء على طهارته، فإنه باق على الأصل، الطهارة. فالأصل في الأشياء الطهارة، وكذلك الأصل في الماء الطهارة. فحتى لو وقعت النجاسة في الماء ثم أخرجت من الماء وألقيت وبقي الماء كما هو، لم يتغير لا طعمه ولا ريحه ولا لونه بسبب هذه النجاسة، فإنه يبقى على طهوريته. طيب، لو أن الماء تغيرت بعض أوصافه لكن ليس بسبب النجاسة إنما بسبب آخر، فهل هذا يخرجه عن كونه طاهرا؟ الجواب لا. تغير أوصاف الماء نتيجة لوقوع طاهر فيه لا يغير من الأمر شيئا، يبقى طاهرا. وإن تغيرت بعض أوصافه فإنه يبقى طاهرا، خلافا لما يقوله بعض أهل العلم أنه يفقد الطهورية ويبقى طاهرا في نفسه لكن لا يطهر غيره. فجعلوا الماء ثلاثة أقسام، جعلوه طهم الماء إلى ثلاثة أقسام. والصحيح الذي تقتضيه الأدلة أنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وقال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، يعني بنجاسة، وإلا فإذا تغير بطهارة هذا لا يؤثر. يقول هنا الحافظ: وصله ابن وهب في جامعه عن يونس عنه. يقول: ولفظ يونس عنه كل ما فيه قوة، كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر. ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يغير أحد أوصافه، فالعبرة عنده بالتغير وعدمه. ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء، وقد تعقبه أبو عبيد في كتابه في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به وهو مستبشع، ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين. وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه إلى آخر، أخذ يورد كلام أهل العلم في المسألة. وهذا الذي أورده أبو عبيد لا يغير من الأمر شيئا، لأنه فرض ما لا يقع في الحقيقة. يعني لو أن إبريقا بال فيه رجل، هل يتصور أن يبقى هذا الماء دون أن يتغير شيء من أوصافه؟ هذا غير صحيح، فرض غير صحيح، فهذا افتراض ما لا يقع أصلا. لو أن رجلا بال في إبريق فلا بد أن يؤثر هذا البول في ذلك الإبريق، إما بتغير الطعم أو بتغير اللون أو بتغير الريح، فهذا فرض ما لا يقع كما يقال، ثم بناء نتيجة على هذا الفرض الذي لا يقع فهذا غير صحيح. وإنما أراد أبو عبيد أن ينتصر لقوله في المسألة وقول من تبعه باعتبار أن القلتين الفارق بين ذلك وذلك. وحديث القلتين ليس فيه إلا أن الماء إذا بلغ قلتين يكون قويا على دفع النجاسة، ليس دليلا على التفريق بين ما دون القلتين وبين ما هو زائد عن القلتين من حيث الطهارة والنجاسة. يعني معنى الحديث أن الماء إذا بلغ القلتين فإنه يندر أن يحمل النجس، بخلاف ما إذا كان دون القلتين فإن الغالب أنه يحمل النجس، ولكن في النهاية النجاسة مبنية تغير الأوصاف، هذا هو الصحيح. فلو كما قال شيخنا الألباني رحمه الله، له مثال طيب جدا، قال الآن ماء كثير فوق القلتين، كثير جدا، وفتحت عليه المجاري، هل يبقى لا يحمل خبث؟ لا يمكن بحال من الأحوال. يأتي وقت معين لما تطغى يعني هذا ماء المجاري الذي هو نجس، لما يطغى على هذا الماء فإنه سيحمل الخبث. فهل معنى الحديث إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل خبث يعني مطلقا مهما وضعت فيه من النجاسة؟ فهذا ليس هو معنى الحديث، وإنما الحديث معناه أن هذا أمر أغلبي، أن الماء إذا بلغ القلتين يندر أن يحمل النجس المعتاد في مثل هذا. لأن السؤال في الحقيقة، سؤال الصحابة رضي الله عنهم، إنما كان عن الماء الذي يكون في القفار والفيافي والصحراوات الذي ترده السباع، الذي ترده السباع من كلاب ونحوها، فيقولون نحن نأتي على منطقة من المناطق فيها تجمع مائي، وهذا الماء لا شك أنه يأتيه الكلاب وغيره وتشرب من هذا الماء، فنحن هل يصح أن نتطهر به؟ فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أجابهم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني هذا الماء كثير. والنجاسة التي ذكرها الصحابة هي النجاسة المتصورة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان الذي يصفونه، ما كان عندهم يعني نجاسة بالكم الذي يمكن أن نتخيله نحن، بحيث يسكب نجس كثير في هذا الماء قد يفوقه، قد يكون الماء النجس أكثر من هذا الماء الذي في ذلك المكان. لكن الكلام عن سباع تأتي هذا الماء وتشرب منه، تلغ فيه، وبالتالي هل الكلام عن نجس كثير يصب في هذا الماء الكثير، أم عن نجس معروف معهود في ذلك الوقت من تلك الحيوانات التي تشرب من ذلك الماء؟ هذا هو. فلا بد من فهم النص على ضوء هذا السؤال، أن هذا النجس المعروف في ذلك الزمان لا يغير من هذا الماء الكثير، هذا ماء فوق القلتين لا يتغير بمثل هذه النجاسة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن كما قال شيخ الألباني رحمه الله، لو وضعنا في القلتين من الماء الطاهر قلة نجاسة، فواحد قال والله ننظر في الصفات، طيب وضعنا قلة أخرى فأصبح قلتين ماء طاهر وعليها إيش؟ قلتين نجاسة، تتغير ولا ما تتغير؟ فالسائل سكت، أصبح الآن يفكر في الإجابة. فالشاهد ها هنا أن هذا هو الصحيح، أن العبرة بتغير الأوصاف، بلغ الماء قلتين أو لم يبلغ. إذن قد يقع فيما دون القلتين نجاسة يسيرة لا تغيره، قد يقع فيما دون القلتين من الماء المعهود في حياة الناس أن الماء الذي زاد عن القلتين، وطبعا مش المقصود بالقلتين القلل التي نشرب فيها نحن، ليس هذا المقصود، إنما هو القلل يعني بتعبير العربي القديم، قلال عبارة عن يعني قرب كبيرة من الجلد، فهذه القرب قدرت بتقديرات يعني ليست هي في حجم القلة التي نحن نسميها قلة. فالشاهد على كل حال أن القلتين هو أمر تقديري أغلبي، إذا زاد الماء عن قلتين الغالب أنه لا يحمل النجس، إذا كان الماء دون القلتين الغالب أنه يتأثر بالنجاسة، لكن العبرة بتغير الأوصاف من طعم وريح ولون كما سبق ذكره. قال طبعا هنا الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا صحيح، أما بزيادة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه فهذا سنده ضعيف، لكن معناه صحيح، فهو لا يعني نستطيع أن نقول هو ضعيف النسبة صحيح المعنى، صح معناه وإن لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل معنى يصح تصح نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكم من المعاني الصحيحة التي لم يقولها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، كما مثلت مرارا وتكرارا بالحكمة الدارجة أو المثل السائر، الوقاية خير من العلاج، هذا كلام صحيح ولا كلام غير صحيح؟ كلام صحيح، كل العقلاء يقولون بهذا، لكن هل يلزم من هذا أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. إذا ليس كل ما صح معناه تنسبه إلى الله أو تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس عندهم في هذه إذا قلت لهم الحديث ضعيف يقول لك هو ماله، معناه جميل، ماذا فيه حتى تضعفونه؟ لا، نحن لا نضعف المعاني، إنما نضعف النسب، وقد نضعف النسبة ويكون المعنى كذلك غير صحيح، قد يكون المعنى نفسه غير صحيح، كما هو في بعض الأحاديث الباطلة والموضوعة تكون النسب غير صحيحة والمعاني أيضا غير صحيحة. هنا يقول وقال حماد، وإذا قيل قال حماد في المسائل الفقهية فليس ابن زيد ولا ابن سلمة، وإنما هو المتكلم في الفقه حماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان، نعم، وهو شيخ أبي حنيفة، شيخ أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي. طيب، يقول وقال حماد لا بأس بريش الميتة، يعني الميتة نجسة، وأظن أن نجاسة الميتة باتفاق، أظن أن نجاستها باتفاق، لكن بعض أجزاء الميتة مختلف في حكم نجاسته وطهارته، لأنهم اختلفوا هل هذا مما تحله الروح أو لا تحله الروح، فالريش مثلا دجاجة ماتت، طيب حكمها النجاسة، ريشها هل يكون ملحقا بحكمها ميتة أم يكون ملحقا بحكمها حية، باعتبار أن الريش لا تحله الروح، يعني الريش لا تحله الروح، فبالتالي اعتبروه مثل يعني يمكن أن يقص وكذا وكذا، فالريش يمكن أن ينتف، ريش الدجاجة يمكن أن ينتف، فهل حكمه حكمها حية أم حكمه حكمها ميتة؟ فحماد يذهب إلى طهارة ريش الميتة، يرى أن الريش لا يصيبه حكم النجاسة. يقول قوله لا بأس بريش الميتة أي ليس نجسا ولا ينجس الماء بملاقاته، سواء كان ريش مأكول أو غيره، وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره. أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا، يعني مع أن هذا يؤخذ من ميتة، يعني الفيل مثلا ما يؤكل لحمه فما يذبح وإنما يقتل فهو ميتة، فيأخذون العظام وكذلك يأخذون الأنياب العاج فيصنعون منه أشياء يوضع فيها عطور ويوضع فيها كذا يعني فهل يجوز استخدام هذه الأواني التي أخذت من عظام الفيل أو من نابه؟ فينقل هنا البخاري رحمه الله عن الزهري أنه أدرك ناسا من السلف يستعملون هذا. يقول الحافظ هذا يدل على أنهم كانوا يقولون بطهارته، وسنذكر الخلاف فيه قريبا. طبعا البخاري رحمه الله وإن لم يجزم بحكم لكنه معروف طريقته أنه يترجم بما يميل إليه ويذكر في الترجمة من الآثار، وإن لم تكن الآثار في نفسها حجة بذاتها لكنه يريدها مستأنسا بها ومبينا ما يميل إليه. نعم ذكر. وقال ابن سيرين وإبراهيم ولا بأس بتجارة العاج. العاج هو ناب الإيش؟ الفيل، يعني هذا هو العاج يؤخذ منه ناب الفيل يؤخذ منه هذا العاج. يقول قوله وقال ابن سيرين وإبراهيم لم يذكر السرخسي وإبراهيم في روايته ولا أكثر الرواة عن الفرابري، يعني بعض نسخ البخاري اختلفت فبعض النسخ ذكرت إبراهيم وبعضها ذكرت ابن سيرين فقط. وأثر ابن سيرين وصله عبد الرزاق بلفظ أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا، وهذا يدل على أنه كان يراه طاهرا لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره بدليل قصته المشهورة. والعاج هو ناب الفيل. قال ابن سيدة، عرفنا ضبطه، ابن سيده ولا ابن سيدة؟ ابن سيدة هكذا اسم أعجمي، علم أعجمي ينطق هكذا سيدة، ابن سيدة هكذا مسكن الهاء، لا تقل ابن سيده قال ابن سيده أو جاء سيده ورأيت سيده، لا هو سيدة هكذا لا يتغير، سيدة مبني على السكون، سيدة ابن سيدة. نعم. قال ابن سيدة لا يسمى غيره عاجا، أي لا يسمى ناب غير الفيل عاجا. وقال القزاز أنكر الخليل أن يسمى غير ناب الفيل عاجا. وقال ابن فارس والجوهري العاج عظم الفيل فلم يخصصاه بالناب. وقال الخطابي تبعا لابن قتيبة العاج الذبل وهو ظهر السلحفاء البحرية. وفيه نظر، ففي الصحاح المسك السوار أو الظهر المسك، الظهر أنه هكذا المسك السوار من عاج أو ذبل فغاير بينهما. لكن قال القالي العرب تسمي كل عظم عاجا، فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل، لكن إيراد البخاري له عقب أثر الزهري في عظم الفيل يدل على اعتبار ما قال الخليل. الخليل قد قال أنكر أن يسمى غير ناب الفيل عاجا. نعم. وقد اختلفوا في عظم الفيل بناء على أن العظم هل تحله الحياة أم لا، فذهب إلى الأول الشافعي واستدل له بقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، فهذا ظاهر في أن العظم تحله الحياة. وذهب إلى الثاني أبو حنيفة وقال بطهارة العظم مطلقا، وقال مالك هو طاهر إن ذكي بناء على قوله إن غير المأكول يطهر بالتذكية وهو قول أبي حنيفة. ويعني سيأتي إن شاء الله بقية كلام عن هذه المسألة، مسألة ما يقع من النجاسات في السمن والماء، وهذه الآثار وإن لم تكن حجة بذاتها كما قلنا، لكنه أوردها ليبين ما يميل إليه من قول في المسألة، مع اعترافه طبعا وإقراره بأن المسألة خلافية وليست من المسائل المتفق عليها، والله تعالى أعلى وأعلم. فموقفنا يكون عند بداية الحديث حدثنا إسماعيل إن شاء الله تعالى، فهذا موقفنا إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.